أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن يخدشها أنه يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة المستلزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا مؤثرة. كان الكلام أخيرا في المقام الثاني من مقامي البحث حول قاعدة العكس، أعني في بيان مدرك الكلية القائلة بأن كل عقد لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسده. وقد ذكر الشيخ الأعظم بأن المدرك في ذلك على ما ذكره الشيخ الطوسي هو الأولوية، بتقريب أن العقد الصحيح كالرهن الصحيح، العقد الصحيح كالرهن الصحيح، مع أنه وعلى الرغم من أنه أمر موجود وسبب مؤثر وقد أمضاه الشارع المقدس، إذا لم يوجب الضمان عليكم السلام فالفاسد منه الذي يكون لغوا وغير مؤثر فبطريق أولى يكون غير موجب للضمان. فقياس العقد الفاسد على العقد الصحيح، كما أن الصحيح لا يضمن فالفاسد منه أيضا كذلك. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أشكل عليكم السلام، إلا أن الشيخ الماتني قدس سره أشكل في هذه الأولوية وأفاد بأن هذه الأولوية مخدوشة. ووجه الخدش أنه قياس مع الفارق، بيان ذلك أن الرهن الصحيح والإجارة الصحيحة ونحوهما مما يقع موردا للإمضاء شرعا موجب من نظر المالك والشارع، موجب لتسلط المرتهن أو المستأجر على العين على عين المال، وحيث أن المالك باختياره وبيده سلط الطرف المقابل على عين ماله وبلا عوض عليكم السلام، وقد وافقه الشارع المقدس في ذلك، فيكون هذا التسليط موجبا لرفع الضمان. بينما الفاسد من هذه العقود ليس حاله كذلك، فلا موافقة هناك من قبل الشارع ولا تصليط في البين شرعا، وبالنتيجة فلا موجب لرفع الضمان. فإذا الأولوية هذه غير قائمة، وأن قياس العقد الفاسد على الصحيح منه قياس مع الفارق، فارتفع الضمان في الصحيح لوجود موجب لذلك، ألا وهو تسليط المالك باختياره وبيده الطرف المقابل على عين ماله، وقد وافقه الشارع الأقدس في ذلك، بينما في الفاسد ذلك الموجب منتف، إذ لا موافقة شرعا ولا تسليط شرعا فلا موجب لرفع الضمان. فجعل الأولوية في نظر الشيخ الأعظم هي المدرك، أو هو المدرك لقاعدة العكس مما لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: ولكن يخدش هذه الأولوية أنه يجوز أن تكون صحة الرهن والإجارة، هذا من باب المثال، الرهن، الإجارة، الوكالة، المضاربة ونحو ذلك من العقود التي ليس في صحيحها ضمان. قال: يجوز أن تكون صحة، يجوز بمعنى يمكن، يجوز أن تكون صحة الرهن والإجارة المستلزمة لتسلط المرتهن وتسلط المستأجر على العين شرعا، يجوز أن تكون هذه الصحة مؤثرة في رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذي لا يوجد تسلطا لهما، أي للمرتهن وللمستأجر حسب المثال، على العين، فلا موجب لرفع الضمان، وبالتالي فلا أولوية في البين. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، فلم يرى صحة جعل الأولوية هي المدرك لقاعدة العكس. فإن قلت هذا التعبير بحسب الظاهر، أعني تعبير فإن قلت، ظاهره أنه إشكال على مناقشة الشيخ رحمه الله في تلك الأولوية، ظاهره إشكال على خدش الشيخ الماتني في الأولوية، فيكون دفاعا عن الأولوية، والحال ليس الأمر كذلك، لا يؤخذ بظاهر الترتيب أو بظاهر التبويب، بل هذا المقطع إشكال على أصل قاعدة العكس. انتهينا من المبنى، انتهينا من المقام الثاني، إشكال على أصل قاعدة العكس، ومحصل الإشكال، يعني المحصل النهائي للإشكال، أننا لا نسلم قاعدة العكس، لا نسلم أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. بيان الإشكال، تقريب الإشكال، أن الفاسد من العقود المذكورة من الرهن، الوكالة، المضاربة وما شاكل ذلك مما يوجب ضمانا، وليس حالها. الآن خلنا تقرير الإشكال المستشكل. يقول الفاسد من الرهن، من الوكالة، المضاربة ونحو ذلك مما يوجب ضمانا، وليس حالها كحال صحيحها. كيف؟ وذلك لأنه وإن لم يكن إقدام على الضمان حتى يتأتى قانون الإقدام، هذا صحيح، ماكو إقدام لا في الرهن ولا في الوكالة ولا في المضاربة، لم يكن إقدام على الضمان حتى يتأتى منه قانون الإقدام، إلا أن وضع اليد على مال الغير حاصل موجود، فإن المرتهن وضع يده على مال الراهن، والمستأجر وضع يده على العين المستأجرة، وهكذا في غيرهما. فهنا اليد والسلطنة حاصلة عليكم السلام بارزة، والحديث النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول بلسانه العام، يقول بلسانه العام أن اليد العادية ضامنة، واليد المعاملية ضامنة، كما وأن يد المرتهن ويد الوكيل وأمثالهما أيضا ضامنة. الحديث بلسان العام زين. الآن شنو؟ وقد خرجت من تحت عموم على اليد، ماذا خرجت؟ صحاح هذه العقود، صحاح هذه العقود، فإن خرجت من تحت عموم على اليد صحاح هذه العقود بدلائل خاصة. ونقصد من الدلائل الخاصة روايات وأخبار باب الرهن، باب الوكالة، باب المضاربة ونحوها، مما دلت على أن هذه العقود إذا كانت صحيحة فلا ضمانة. فصحاح هذه العقود خرجت من تحت قاعدة الضمان. وأما بالنسبة لفاسد هذه العقود، المستشكل يقول وأما بالنسبة لفاسد هذه العقود فعموم على اليد شامل لها ولا مخصص حسب الفرض، فإذا فاسد هذه العقود باقية تحت عموم قاعدة الضمان، أعني عموم على اليد. وببركة عموم على اليد نحكم فيها بالضمان، فالنتيجة أن العقد الصحيح، نتيجة المستشكل أن العقد الصحيح إذا كان بدليل خاص لا يضمن، فهذا ليس معناه بالضرورة أن فاسده أيضا لا يضمن، فالكلية كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أيضا، هذه الكلية غير ناهضة. أجاب الشيخ الأعظم على هذا الإشكال بقوله قلت. وحاصل جواب الشيخ رحمه الله أن الدليل الذي أخرج صحيح هذه العقود من تحت عمومي على اليد بنفسه ذلك الدليل يخرج الفاسد من هذه العقود من تحت عمومي على اليد. نفس الدليل اللي يطلع العقود الصحيحة من ذني من تحت قاعدة الضمان، نفس ذلك الدليل يطلع ماذا؟ يخرج الفاسد من هذه العقود من تحت عموم على اليد خارجة. وذلك الدليل المخرج والمخصص ما هو؟ عبارة عن موجبة كلية مستنبطة ومستفادة من مجموعة أخبار وروايات في المقام. شنو هو هاي الموجبة الكلية؟ وهي أن كل من لا يضمنه المالك فليس بضامن. وبعبارة أخرى نصيغ الموجبة الكلية، وبعبارة أخرى كل من دفع المالك إليه ملكه على نحو لا يضمنه بعوض واقعي ولا جعلي فليس عليه ضمان. يقول يعني الشخص كان طلافه هو المالك مسلطني وقال لي روح اتهنى، بعد على اساس علي ضمان. مما يعني ان اي شخص اذا كان المالك الاصلي قد سلطه على ماله وجعل ماله تحت اختياره بنحو لا يضمنه، لأنه بالوكالة الموكل ماذا؟ مو يجعل عين ماله تحت تصرف الوكيل، هو ما يضمنه. إذا يضمن ذاك يبطل. قلت هذا أنا فوق ما أشغل لك وهم أنا علي ضمان، أنا عندما تأخذني وكيل معناته تراني ماذا؟ أمينا، والأمين بعد ليس عليه ضمان. مما يعني أن كل شخص إذا كان المالك الأصلي قد سلطه على عين ماله وجعل ماله تحت اختياره وتحت تصرفه على نحو لم يضمنه بعوض واقعي، يعني مثل قيمة عوض الواقعي، يعني المثل أو القيمة، ولا بعوض جعلي، فهو يكون ضامنا فليس ضامنا، أي فليس ذلك المن ذلك الشخص فليس ضامنا. إذن لا ضمان في العقود، في هذه العقود، كان بصحيحها أم كان بفاسدها. فالكلية القائلة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده قاعدة كلية تامة. قال رحمه الله: فإن قلت إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان إلا أن مقتضى عموم على اليد هو الضمان، خرج منه فقط منه المقبوض بصحة هاي العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض، وأما الباقي يعني الفاسد من هاي العقود باقي. هذا إن قلت، يقول المستشكل الشيخ فالكلية غير تامة. الشيخ رحمه الله أجاب: قلت ما خرج، يعني ذلك الدليل الذي خرج بسببه، سببية ذلك الدليل الذي خرج بسببه المقبوب بصحاح تلك العقود، قال يخرج بسببه، يعني بنفسه سببية الهاء نفس ذاك الماء، يعني نفس الدليل، نفس ذاك الدليل اللي خرج لي المقبوض بصحاح هذه العقود شي خرج لي المقبوض بفاسدي هذه العقود. ما هو ذلك الدليل؟ قال وهي هي بالنسخ هكذا ولكن مناسب بالتفسير، وهو يعني ذلك الدليل اللي هو ما، وقلنا مقصود من ما ذلك الدليل وهو عموم ما دل هاي الموجب الكلية اللي نستفيد من أخبار، من مجموعة أخبار وروايات، عموم ما دل على أن من، على أن من يعني كل شخص لم يضم منه المالك خلفت شيء بين خطين، فهذا المقداء العيفة نقل الخبر فهو في الصفحة اللي وراها فهو غير ضامن. كل من لم يضم منه المالك فهو شنو؟ غير ضامن. نرجع الآن جن. لم يضم منه المالك، هذا التصليط بدون تضمين، التصليط بدون تضمين هذا إلى موارد، إلى حالات. في جميع هذه الموارد، في جميع هذه الحالات عدم الضمان. ما هي تلك الموارد؟ قال أن من لم يضم منه المالك سواء ملكه إياه بغير عوض، مثل كما لو وهب، كما لو وهب زيد ماله لعمر ولم يشترط عليه عوضا، فملك بلا عوض، فهذا تصليط بدون شنو؟ بدون تضمين. بعد موعد آخر، أو سلطه على الانتفاع به، يعني أو وضع زيد ماله تحت اختيار بكر وسلطه، يعني زيد سلط بكر على الانتفاع به، فراح تنتفع به، على الانتفاع به من دون تمليك العين. يعني قال له انت بس انتفع بالمنافع، العين لا مو الك، من دون تمليك العين كالعارية، كالعارية. وبه دلت الروايات هذا شنو؟ او سلطه على الانتفاع به. بعد مورد ثالث، او استأمنه عليه لحفظه، العارية العفو الوديعة استأمنه، يعني هذا الشخص خلى كتابة يم شخص آخر، قال أنت أمين على كتابي حتى تحفظ ذلك الكتاب، هذا وين نجده؟ في الوديعة. الموضوع الرابع أو الحالة الرابعة للتصليط بدون تضمين، أو دفعه إليه لاستيفاء حقه كما في باب الرهن. الآن الراهن ماذا يضع عند المرتهن؟ فد وثيقة، يخلي عنده فد وثيقة، يقول له يوم من الأيام إذا أنا ما أوفي ديني فأنت براحتك استوفي حقك مين؟ من الوثيقة، من الرهن. لكن هذا الوقت إذا لم أسدد دينك وحقك، فأيضا هذا بدون تضمين، يعني باكر إذا ما يسدد الراهن دين المرتهن يحق له أن يستوفي حقه؟ نعم يحق له، مع الضمان وبدون ضمان، بدون ضمان. أو لا يضع ماله عند شخص يقول أنت أعمل فيه، أعمل أي عمل اللي أنت تراه مناسبا، استهاد العمل بلا أجرة، بلا أجرة كالإجارة على العمل، أو لا أو مع الأجرة الإجارة على العين أو غير ذلك. كل في جميع هذه الموارد، كل من يضم، كل من لم يضم منه المالك فهو ماذا؟ فهو غير ضامن. أما في غير التمليك المجاني، تمليك بلا عوض، يعني التمليك المجاني، تمليك المجاني مثل الهبة، المود الأول اللي ذكرناه اللي قال عنا ملكه إياه بغير عوض، استرح يفصل شوية يقول أما في غير التمليك المجاني، يعني أما في غير الهبة. شنو المراد من غير الهبة؟ بقية الموارد، يعني بقية الموارد من يبدأ؟ أو صلقه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه، او دفعه اليه لاستيفاء حقه او العمل فيه بلا اجر او مع الاجر. يقول اما في غير التمليك بلا عوض عن الهبة، يعني اما في غير الهبة من سائر الموارد، فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل، يعني اكو دليل اخر غير ذاك من لم يضمنه المالك فهو غير ضامن، اكو دليل اخر وهو عموم ماذا؟ عموم ما دل على ان من استأمنه المالك، لانه في العارية في الوديعة في باب الرهن مو في باب الإجارة، كله المرتهن المودع ذولا أمناء لو مو أمناء؟ نعم أمناء، أيادي أمينة. قال عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه ضامن، لا غير ضامن، بل ليس مو فقط ليس ضامن، لا بل ليس له أن يتهمه، يعني الموكل حرام عليه أن يتهم الوكيل إذا ما عنده دليل قاطع على ماذا؟ على أنه أفرط أو فرط، لأنه يعني يصير إهانة وهتك حرمة المؤمن. قال بل ليس لك أن تتهمه، أي نص العبارة الرواية. هذا العموم شامل للصحيح والفاسد من هذه العقود، فالكلية تامة. وأما في خصوص الهبة الفاسدة، يعني وأما في خصوص التمليك المجاني، يعني الهبة الفاسدة ليش ماكو ضمان؟ يقول وأما في خصوص الهبة الفاسدة فيمكن أكو استدلال آخر هنا بالأولوية بالفحوى، يعني فيمكن الاستدلال على خروج الهبة الفاسدة عن منه؟ عن قاعدة الضمان، يعني ماكو ضمان في الهبة الفاسدة، ليش؟ استدلال على ذلك، فيمكن الاستدلال على خروجها من تحت عموم قاعدة الضمان، يعني عموم اليد بمن؟ بفحوى، ما دل على خروج صور الاستئمان، فإن استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه اقتضى التصريح المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق أو لا. الآن عندنا موارد نسميها استئمان المالك أحدا على عين ماله، بالوكالة بالعارية بالوديعة، استئمان المالك ماله، يعني استئمان المالك أحدا ماله على أو على عين ماله، استئمان المالك أحدا على عين ماله، هذا أمانة عندك. في هذه الموارد المالك لم يملك الأمين ملكه، يعني جنابك نخلي فد أمانة عند شخص ملكته، يعني لا ما ملكته، يقول أنا بعد ما أرجع من السفر أرجع ليك وأخذ مالي. في هذه الموارد المالك لم يملك الأمين ملكه بعد، وقد سلطه تسليطا مطلقا ولكن من دون تمليك، مع ذلك قالوا بأن الأمين لا يضمن، يعني على الرغم من أن الأمين مو مالك، على الرغم من أن الأمين ما عنده في كل التصرفات إنه مو ملكه، مع ذلك شنو قالوا؟ الأمين لا في موارد الاستئمان لا يكون ضامنا، يعني نفوا الضمان فارزة. ففي الهبة، ففي مورد الهبة الذي، يعني مورد الهبة الذي يكون الواهب قد ملك العين الموهوبة للموهوب، يعني جنابك من تطي هبة لأحد تقول أنا منطيك إياه وبعدين أرجع إليه، قلنا هذا هبة هدية مني إليك، ذاك يأخذ يقول هذا بعد ممكن. بينما في مورد الهبة المالك الواهب يملك ماله للموهوب بعد ويسلطه تسليطا مطلقا مجانا على ملكه فبطريق اولى ان لا يكون الموهوب ضامنا. مالك وعنده تسليط مطلق مجاني وفوق هذا يقول له تعال انت ضامن. صار معلومة دي الأولوية؟ هناك تمليك ماكو، تسليط المطلق بدون تمليك مع ذلك ماكو ضمان، هنا اللي اكو تمليك وان الموهوب مالك والتسليط المطلق مجاني فبطريق اولى ان لا يكون ضامنا. لذا قال فإن وذي الأولوية أو الفحوى، فإن استئمان المالك لغيره على ملكه، يعني غيره يعني الأمين في الوديعة في الأمانة، إذا اقتضى هذا الاستئمان عدم ضمان الغير لملك المالك، قال اقتضى بطريق أولى التسليط المطلق عليه مجانا. شنو اقتضى؟ مفعول عدم ضمان الموهوب للعين بطريق اولى. زين هنا الدفع دخل، ليش قال اقتضى التسليط المطلق مجانا؟ ليش قيل بالمجاني؟ حتى يطلع العوض، ومرة اني انطي هبه للغير بشنو؟ اقطع لي العوض، شي يصير هبه معوضه؟ لا هاي ما تفيدنا، هنا نريد تسليط مطلق مجانا، يعني نسيب دوين هنا في طريق الأولوية. لذا قال والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض. صحيح هي هبة تسليط مطلق تمليك روح الطرف كذا، ولكن شنو؟ بشرط أن تعطيني كذا عوضا، هذا يخرج. أما نحن فيه والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضات، فإنه عين التضمين. ذاك ناس عينه عين التضمين، ضامن الطرف المقابل يضمن ذلك العوض، يعني يضمن العوض يعني هو ملزم بأن يدفع لي ماذا؟ عوضا. إذا في هذه العقود في صحيحها إذا لم يكن ضمان ففي فاسدها أيضا بطريق أولى لا يكون ضمانا. فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن أن من دفع المالك، هذا اللي احنا ادعناه بعبارة أخرى في الدرس، كل من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي أعني المثل أو القيمة ولا جعلي في هذا، أن من دفع المالك إليه كذلك فليس عليه ضمان، فالكلية تامة. فالنتيجة في آخر المطاف أن الشيخ الأعظم يرى تمامية هذه القاعدة أصلا وعكسا، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والعقد صحيح لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد. قال الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده. وإلى هنا نختم الدرس كذلك، وإن شاء الله تعالى الشروع بعد تعطيل شهر رمضان وتعطيل العطلة الصيفية إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك الحين ألتمسكم الدعاء وأسألكم الدعاء، وأن لا تنسوني بالدعاء، وأنا كذلك إن شاء الله في مواطني استجابة الدعاء. والدرس حسب ما صار شيء يعني مبدئيا أوليا 14 ذي القعدة إن شاء الله تعالى إذا أراد الله تعالى. وأذكر شيئا مختصرا أخذ من أوقاتكم المباركة، أنه ينبغي لطالب العلم أن يفهم حقيقة التعطيل وروح التعطيل وفلسفة التعطيل، وأن الحوزة لماذا جعلت أو شرعت التعطيل لهذه الدروس. التعطيل أعزائي هو في حقيقته عبارة أخرى يعني يحمل في طياته هذا المعنى دوام آخر. ولا يتوهم الطالب بأن التعطيل معناته توقف عن الدرس، نعم ظاهره توقف عن الدرس، ولكن روحا وحقيقة وواقعا دوام آخر، بتعبير يعني المعاصر أنه شيء ثاني من الدوام. وربما في هذا الدوام الآخر طالب العلم المشتغل يتعب أكثر ويعطي أكثر ويصرف جهدا أكثر، ولا سيما مع أوضاعنا، مع سيما أن التعطيل اسمه أصبح صيفية، ربما البدن هو بنحو عام في الشتاء في الخريف في أوائل الربيع ربما يعني ينفد نحو من أنحاء من المقاومة، بينما في الصيف فمن يصير تكاثف في المشاغل والالتزامات لا بطبيعة الحال الإنسان يتعب. لذلك نؤكد على أن التعطيل دوام آخر. هذا الدوام عبارة عن ماذا؟ عن أن طالب العلم لا بد أن يستفيد من العطلة، وأي استفادة يستطيع الطالب أن يستفيدها إذا كان مخلصا، إذا كان مجدا، إذا كان عارف حقيقة التعطيل. فحينئذ الطالب مختصرا أنه صنفان، صنف يرتقى المنبر يعني بعبارات أخرى خطيب، صنف آخر ليس خطيبا وإنما يحاول كعنوان طلبة، وربما أكو صنف ثالث يريد يجمع بين الأمرين. هذا احنا بحسب التقسيم العام نجعل فالصنفين فقط. اما بالنسبة الذي يرتقي المنبر عليه ان يركز على ثلاث نقاط، ولا سيما ان هذه النقاط الثلاثة تتناسب مع طبيعة المجالس الرمضانية. النقطة الاولى تعليم الاحكام الشرعية وايصال الاحكام الشرعية الى المكلفين، لان هذا شيء ثابت روائيا أن أفضل شيء لقضاء حاجة المؤمن تعليمه أحكامه الشرعية، أفضل شيء لقضاء حاجة المؤمن. يعني هاي الروايات الكثيرة في باب قضاء حاجة المؤمن يا من الروايات المتواترة، أفضل مصداق لقضاء حاجة المؤمن تعليمه أحكامه الشرعية، معرفة تعليم مسائل حلاله وحرامه. النقطة الثانية التركيز على المسائل الاعتقادية العقائدية، وهذا يحتاج أن الطالب قبل أن ينزل إلى ذلك المكان، إلى تلك المنطقة، إلى تلك المحافظة أو أي شيء، أن يسأل الأجواء اللي يعيشها أفراد تلك المنطقة عقائدياً، بعض الشبه، بعض ما يحتاجونه من العقائد الحق. فعليه أن ماذا؟ أن يسأل عن هذه حتى عندما يحضر يجعل مطالبه تتناسق وتنسجم مع ما هم عليه عقائديا. الأمر الثالث بيان أخلاق أهل البيت عليهم السلام من خلال الروايات، لأن المجتمع شيئا فشيئا خلقيات الشباب وهكذا الشابات، يعني تقريبا نحن لا نتشائم ولكن نتفائل، بس نفس الوقت هذا مو معناته رفع التكليف، أنه الأخلاق ربما شيئا فشيئا جاي تنزل. فعليه أن يركز على بيان أخلاق أهل البيت عليهم السلام من خلال الروايات. وأما بالنسبة للصنف الثاني طالب العلم المشتغل الذي لم يرتقي المنبر أو يرتقي المنبر ولكن بمحاضرات عامة، جيد، هذا عدة مستويات لتحصيل موجود، ولا سيما المشتغل عندما يعرف حقيقة التعطيل ويعرف أن هذا الدوام ثاني، هو بحسب الروايات أيضا أنه شخصان منهومان لا يتبعان، طالب علم وطالب المال. واقعا هكذا طالب العلم لا يشبع، خصوصا من يصير تعطيل، يريد يكتب، يريد يحقق، يريد يألف، يريد يكتب كذا، يريد ينشر، يريد يدرس دروس تعطيلية، يريد يعطي، يريد كذا. بينما في أيام الدرس لا، ربما صنف معين ما عنده مجال غير هذا. فعليه اولا، هذه مو من باب الحصر وانما من باب المثال، اولا ان يطالع دروسه التي لم يوفق اليها، هذا الشيء في المقدمة، لان هذا هو مكلف بها. وثانيا ان يفتح درسا اما على مستوى عائلته او على مستوى قومه الذين ينزلون مثلا يسافرون الى بلادهم، اما على مستوى اصدقائه، مضيف، براني، بيت، لا اقل يحس ان يتفاعل مع من؟ مع الامام صلوات الله عليه، انه يا سيدي اني قد قبضت راتب هذا الشهر، وانت انما اعطيتني راتبا لا لاجل انه اترفه، لأجل أن أنام، أن أكثر نومي، لا، أنت أعطيتني. وإلا إذا هيك ينطون الراتب واي أكو أبطالين، واي أكو نايمين يجون يأخذون الراتب، لا يا سيدي أنت أعطيتني الراتب لأجل ماذا؟ لأجل أن أقدم شيء إلى مذهبك وشريعتك. فهذا درس، هذا تحقيق، هذا بحث، هذا تعليم، وأمثال ذلك. فلا بد أن تعطي شيء ملموس للإمام. الإمام يراقبنا أعزائي، وهذا أنا قلته في أكثر من مورد، أن طالب العلم ولا سيما في النجف يحاسبه ثلاث أشخاص يوم القيامة: أولا يحاسبه الله سبحانه وتعالى، وثانيا يحاسبه صاحب العصر والزمان، وثالثا أمير المؤمنين. حق المجاورة، نتنعم بخيراته، نتنعم من بستانه، نتنعم من ثمراته صلوات الله عليه، ولا نعطي شيئا لمذهبه. يعني ثلاثة أشهر هكذا ماكو شيء، ماكو تكليف، ماكو التزام. لا أعزائي، التكليف يشتد، الالتزام يشتد. قف ثانيا أو ثالثا أنه عودوا أقلامكم على أيديكم على الكتابة والتأليف. أي مبحث أخذ، أي مبحث قرر فيه، أكتب فيه، وطالع في ذلك كتب الكتاب السابقين حتى تستأنسوا بمطالبهم، كيفية التبويب، كيف يرتبوا المطالب، كيف يعني يبحثوا مقدمة التبويب، المطالب الخاتمة كيف تكون، الفهرس، هذه تعودكم وتقويكم على مجال الكتابة. لأنه ما يصير طالب العلم لا يعرف أن يكتب، ولا سيما إذا تصلون إلى البحث الخارج، كن كل واحد في نفسه، في قرار نفسه هكذا يتعهد مع الإمام أنه أصير كاتبا، أكتب شيئا، أقدم لمدرستك شيئا. وإلا بلا تقديم يعني الأمر لا يخلو، الأمر لا يخلو. يعني طالب بحث خارج لا يستطيع، لا يعرف كيف يؤلف، كيف يكتب. فهذه الأمور في أيام الدرس ربما ما يصير عندكم مجال، أما في التعطيل استغلوا التعطيل أعزائي. وأيضا من الأمور المحددة هنا، طالعوا الكتب الخارجية، لأنه في أيام التحصيل لم يكن هناك مجال لمطالعة الكتب الخارجية، مثلا كتب التاريخ، كتب بعض كتب التفسير مثلا. كل واحد يتعاهد مع نفسه أن يقرأ كتاب تاريخ مثلا الطبري، مثلا المسعودي وغير ذلك، مثلا سلسلة المرحوم القرشي رحمة الله عليه، ما يتعلق بأهل الأئمة الأطهار، النبي الأعظم والأئمة صلوات الله عليهم. يعني ربما ما يصير هناك درس في أيام التحصيل في التاريخ، في تاريخ المعصومين، شيء بالتفسير، شيء في نهج البلاغة. وهذا إذا يصير على مستوى مباحثة فعال، تدريس دريس جيد، ماكو مطالعات. ولا سيما أنه هذه الأمور يعني ليست بتلك الصعوبة الآن، شروح موجودة، الحاسوب، الإنترنت، تدخلون أكو شروح، أكو شرح مفردات، فليس الأمر كثيرا. إنما شنو، إنما لعله الواحد ما موجود، وإلا السبل كلها موجودة. هذا الواهس الشيطان يحجبك. نعم الشيطان يقول هذه عطلة ارتاح فيها، لا دافع عن هذه النفس وقل للنفس الأمارة دائما أنه هذه هنا عندي التزامات جمة وتكليفات جمة، فعلي أن أقدم شيئا أشياء وأسجل نفسي في سجل مولانا صاحب العصر والزمان. والأمر الآخر أيضا لعله الأخير، سواء كان المطالب كثيرة ولكن لا أريد أن أخذ من أوقاتكم، أنه إذا تسنى لطالب العلم المشتغل في التعطيل السفر، عادة السفر يكون سفر زيارتي، هذا هو الأصل في طالب العلم المشتغل السفر المباح. أيضا هنا أذكر شيئا، أن يلتفت الطالب إلى أن ذلك الشهر الذي يسافر فيه كان خطيبا ما كان خطيب مطلقا، الخطيب ربما لأنه هناك راح ينشر مطالب أهل البيت تاريخ أهل البيت، لا اللي مو منبري لا ربما الكلام نحو ما يشتد حوله، أنه يلتفت أن هذا الشهر الذي سافر فيه هل استلم الراتب أم لا، فإن لم يكن قد استلم راتب ذلك الشهر فالأمر ربما هين، ربما لأنه هو التكليف بنحو عام باقي، ما دام هو متزيد بهذا الزي وبسلك طلب العلم عليه أن يقدم هذه الوظيفة العامة الأولية. أما إذا استلم راتب ذلك الشهر فعليه أن يلتفت، نفس الكلام مجمل اللي تقدم سابقا، أنه قد استلم الراتب بإزاء ماذا؟ بإزاء أنه طلب، أنه يشتغل، أنه يصرف أوقاته في تحصيل العلم، في نشر العلم، في استعمال العلم، هذه المفاهيم لا أقل. فالمصداق مصداق يكون يحقق منه في السفر، هذا عند مصادق كثيرة، وهذا كل بحسبه، ما أقيد شيء، لأنه كل طالب بحسبه. ربما الداعي لن يذهب في مكان، يصير مثلا أحيانا جلسات علمية، هذا هنفر الشيء، يصير تأليف السفر، ولا سيما أنه عندما تقرؤون تراجم السلف تجدون كم من الفقهاء من فقهائنا من أصحابنا ألفوا في السفر، فلان ألف الكتاب الكذا في السفر، كذاك واحد من عندنا. يعني أنا أذكر نفسي أعزائي أنه لابد الإنسان هالمقدار كنت عنده شعور أنه ايش معنى أنا هم طلبة وذاك هم كان طلبة، الشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي شيخ محمد الحسين كاشف الغطاء وغيره من الأعلام رحمة الله تعالى جميعا عليهم وحفظ الباقين، دول من كانوا يسافرون يكتبون يقدمون شيء يألفون. زين ذاك بشر، أنا مو بشر، يعني أنا البشر أحتاج إلى بعض الترفيه، هو مو بشر ما يحتاج، هو أيضا كان يحتاج، ولكن عرف حقيقة التعطيل وعرف ما هي وظيفة طالب العلم المشتغل في السفر. فأرجو من الله تعالى السداد لي ولكم ولإخوانكم وزملائكم الأعزاء ولكل من هو في هذا السلك وفي هذه المدرسة المباركة، مدرسة النجف، حوزة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأسأله التوفيق لكم ولي، ولا تنسوني من دعواتكم في أوقاتكم المباركة، وأسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.